أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا بالأمس أن عنوان محاضرتنا هو الدين والعقل، واليوم سنتمم الفكرة التي عرضناها بالأمس، وسنحاول أن نذكر بعض النقاط الجديدة حول الموضوع. وإن شاء الله هذه المحاضرة تكون المحاضرة الثانية تحت عنوان الدين والعقل، وننهي هذا العنوان لنبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بعنوان جديد الدين والعلم. لكن قبل أن ندخل إلى معالجة بعض النقاط الجديدة، أود أن أعيد التذكير بما مضى في المحاضرة السابقة، أي محاضرة يوم أمس. قلنا أن هذا العنوان الدين والعقل قد نجد له أيضا مصطلحات ومفردات وثنائيات أخرى مستخدمة في هذا المجال: العقل والسمع، العقل والنقل، العقل والوحي، العقل والنص، بل أحيانا الحكمة والشريعة أيضا. وذكرنا أيضا بأن الله عز وجل خلق الإنسان وميزه عن باقي الكائنات الحية المشاركة له في وحدة الحياة بقدرة التفكير العقلي، أي أن الإنسان يستطيع بهذه القوة العقلية أن يكتشف الحقائق وينتج المعرفة، سواء في حقل النظريات كالرياضيات والطبيعيات والإلهيات، أو في حقل القضايا العملية كقضايا الأخلاق مثلا والسياسة والتشريع وإلى آخره. وقلنا بأن هذا العقل عند التدقيق في دراسته نلاحظ أنه على نحوين: هناك العقل الفطري الغريزي القهري في الإنسان، الذي ليس باختيار الإنسان إن شاء أن يغرسه في نفسه أو لا، بل هو الله عز وجل جبله وغرسه في أصل تكوين الإنسان. والعقل الثاني هو العقل المكون أو العقل المنتج، بعد أن يستخدم الإنسان العقل الفطري الغريزي يستطيع أن ينتج المعرفة ويدرك القضايا والتصورات والتصديقات. وقلنا بأن هذا العقل المدرك بلحاظ ما يدركه، بلحاظ ما يتعلق به من مدركات، ينقسم إلى عقل نظري، وهو العقل الذي يدرك ما هو كائن وما هو واقع كقضايا الرياضيات والطبيعيات والإلهيات. والعقل الثاني أو القسم الثاني هو العقل العملي، وهو العقل الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل، يعني ما يعلم ليعمل به، كوجوب العدل ووجوب الصدق ووجوب رد الأمانة إلى آخره. وقلنا أيضا بأن العقل المدرك القوة الغريزية الفطرية في الإنسان لا شك بأنه معصوم عن الخطأ، أي أن الله عز وجل هندس العقل البشري بطريقة لا يخطئ كقوة غريزية فطرية، وإنما يقع الخطأ من قبل المدركات، أي أن ما يدركه العقل من قضايا وتصورات ومفاهيم وتصديقات هنا يكون الخطأ، أي قد يكون الخطأ في التصور وفي التصديق وفي الدليل والاستدلال. أما العقل المدرك فهو عقل معصوم، أما العقل المدرك فهو العقل الذي يكون مورداً للخطأ وللشك وللوقوع في الأخطاء. وقلنا بأن مجالات الإدراك العقلي أو دوائر الإدراك العقلي، إما أن يدرك العقل قضايا موجبة يعني يثبت فيها المحمول للموضوع، أو قضايا سالبة ننفي فيها المحمول على الموضوع، أو قضايا يعلق فيها العقل الحكم، يقول بأن هذا ممكن أو جائز ولكنه لا يصدر حكما أو موقفا إيجابا أو سلبا. ثم عرجنا على تعريف الدين، وقلنا أنه كما في العقل هناك عقل مدرك وعقل مدرك، أيضا في الدين هناك دين واقعي في عالم الثبوت، وهو الدين الذي أنزله الله عز وجل على قلب النبي وبلغه النبي للناس. هذا دين واقعي في عالم الثبوت، وهو دين معصوم. وهناك دين آخر، وهو الدين الذي وصل إلينا على أنه دين وأحرزنا أنه دين، وهو الدين في عالم الإثبات. هنا قد يقع الخطأ فنحسب ما ليس من الدين على أنه من الدين، ثم يتبين لنا يوم تكشف الحقائق بأنه لم يكن من الدين. كأن يكون مثلا خبر الواحد أو أي نص مثلا يقوم على حكم شرعي معين، مثلا كأن يقوم فرضا على طهارة الخمر أو نجاسة الخمر، فنقول بأن الدين يقول بأن الخمر نجس، ثم يتبين لنا يوم القيامة عندما تكشف الحقائق بأن الأمر لم يكن كذلك. هذا الخطأ ليس خطأ في الدين نفسه كدين واقعي في لوح الثبوت، وإنما هذا الخطأ أتى من قبل الإدراك البشري أو فهمنا للدين أو الدين في عالم الوصول والإثبات. وهذه نقطة أيضا منهجية لابد من أن نلتفت إليها. فإذا العقل الفطري هو معصوم، والخطأ إنما يأتي من قبل المدركات، والدين هو معصوم، الدين الواقعي هو معصوم، والخطأ إنما يأتي من قبل فهمنا للدين واجتهادنا في الدين. ومن هنا يكون العقل في ذاته معصوم والدين في ذاته معصوم. وهذا المبنى إذا أسسنا عليه سنستفيد منه ونستثمره لاحقا عند البحث عن التعارض بين الدين والعقل. وقلنا بأن فلاسفتنا قد أكدوا على هذا التعاضد والتآزر بين الدين والعقل، في أن العقل يحتاج إلى الدين والدين يحتاج إلى العقل. وذكرنا أوجه حاجة الدين إلى العقل وحاجة العقل إلى الدين، وختمنا بقول لصدر المتألهين الشيرازي عندما قال في بحث له: نأخذ موضع الشاهد فقط حتى يعلم أن الشرع والعقل متطابقان، فإذا ليس هناك تعارض بين الدين في ذاته والعقل في ذاته، حتى يعلم أن الشرع والعقل متطابقان في هذه المسألة. وقلنا كان بحثه حول مسألة تجرد النفس كما في سائر الحكميات، وحاشا الشريعة الحق الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. فإذن الأصل الذي أسسناه بأن الدين في ذاته والعقل في ذاته لا تعارض بينهما. الآن ننتقل إلى نقاط جديدة في البحث، والسؤال الأول الذي أود أن أطرحه هو: ما هو موقف الدين على لسان الدين نفسه من العقل؟ إذا أردنا أن نستنطق القرآن الكريم، والذي هو النص المعصوم الذي يعبر لنا عن موقف الدين، نستطيع أن نعثر في القرآن على حالة من تقديس العقل، حالة من إعطاء العقل منزلة وأهمية عظيمة جدا. ولذلك مثلا وردت مثلا فعل العقل ورد بصيغة تعقلون في 24 موضع في القرآن الكريم، منها: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأيضا بصيغة يعقلون ورد 22 مرة تقريبا: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وما يعقله إلا العالمون، إلى آخره. أيضا ورد بلفظ آخر وهو صفة لأصحاب العقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. الألباب يعني مقصود فيها العقول. وأيضا ورد أن في ذلك لآيات لأولي النهى، أيضا أصحاب العقول. وورد أيضا: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل. وأيضا ورد: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أولم يتفكروا في أنفسهم. عشرات الآيات التي تحث على التفكر والتدبر والتعقل والنظر، وتمدح أولي النهى وأولي الألباب. هذه الآيات وهذه النصوص تبين بشكل واضح منزلة العقل في الدين. وذكرنا بالأمس بعض الروايات، وقلنا بأن الله عز وجل في بعض الروايات بأن الله عز وجل أول ما خلق العقل وقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا، على ما في مضمون الرواية: أحب منك بك أثيب وبك أعاقب، إياك أخاطب. فإذا العقل البشري هو الذي كان موردا للخطاب الإلهي، العقل البشري هو الذي كان موردا للتكليف الإلهي، ومن هنا جاء الدين ليخاطب عقل الإنسان. وهذا يعني يلخص لنا بأن الدين موقفه من العقل هو موقف إيجابي. ولكن كل السؤال والخلاف، كل الخلاف بين العلماء، هو أن الدين عندما خاطب العقل، أي عقل خاطب؟ هل خاطب العقل الغريزي الفطري التكويني، أو خاطب العقل بمعنى القضايا التي أدركها الإنسان؟ لا شك بأن الخطاب الإلهي توجه إلى العقل كقوة غريزية فطرية في الإنسان، لأن هذا هو العقل المعصوم. ومن هنا تفرعت وتشعبت الآراء حول العقل وموقف الدين من العقل. ذكرنا بالأمس بأن هناك موقف قال نحن نستغني بالعقل عن الدين، وذكرنا موقف آخر هو موقف الفلسفة الإسلامية، قال بأننا نحتاج إلى العقل في إثبات الألوهية وفي إثبات الصفات وفي إثبات وجوب البعثة، فإذا الدين يحتاج إلى العقل. بقي ثمة موقف ثالث أود أيضا أن أسلط الضوء عليه، وهو موقف أهل الحديث وأهل الظاهر من العقل. يعني مثلا مالك بن أنس عندما سئل عن معنى الاستواء الوارد في القرآن واستوى على العرش، فأجاب بعبارة صغيرة ومضغوطة تلخص لنا موقف هذا التيار وهذا الاتجاه من العقل، حينما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن هذا موقف واضح عن عدم تشغيل العقل في فهم النص، يعني موقف تعطيل العقل. لأن لا أريد أن أخوض في موقف أهل الحديث وأهل الظاهر من العقل عند أهل السنة، إنما أريد أن أركز على موقف الأخبارية أو طيار الحديث عند الشيعة الاثني عشرية من العقل. أعود إلى جذور هذا الصراع حول العقل إلى الشيخ الصدوق والشيخ المفيد. الشيخ أبو جعفر الصدوق معروف أنه من التيار الأخباري والتيار الذي يعتمد على الأحاديث، وقد ألف كتابا في العقيدة، فرد عليه الشيخ المفيد في كتاب تصحيح الاعتقادات. الذي يهمني في هذا السياق هو ما قاله الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق. أثناء حديث الشيخ الصدوق عن الإرادة والمشيئة الإلهية، قال الشيخ الصدوق: نقول شاء الله وأراد ولم يحب ولم يرضى، وشاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك. فقال الشيخ المفيد: الذي ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في هذا الباب لا يتحصل، يعني ليس له معنى معقول عندنا، ومعانيه تختلف وتتناقض. موضع الشاهد هو هذه العبارة: والسبب في ذلك أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن ممن يرى النظر. مقصود بالنظر هنا تشغيل العقل، فيميز بين الحق منها والباطل، ويعمل على ما يوجب الحجة. ومن عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه. إذن هذا موقف يوضح لنا حركة الصراع، بدء الصراع بين من يغلب جنبة النقل على جنبة العقل، ومن يريد أن يوجد حالة من التعاضد والتآزر بين العقل والنقل. ولذلك نلاحظ بأن الشيخ الصدوق ألف رسالة في سهو النبي، واعتبر أن الروايات التي دلت على أن النبي قد سهى في صلاته هي روايات يعتمد عليها، ومن هنا ذهب إلى أن النبي يسهو في صلاته. وتبرير ذلك عند الشيخ الصدوق بأن هذا من باب إرادة تعليم الناس ما هو الموقف الذي يتخذونه في حال صدر منهم السهو في الصلاة؟ فأراد الله عز وجل إسهاء النبي فوقع السهو من النبي لتعليم الناس. هنا تشدد الشيخ المفيد في الرد أيضا على الشيخ الصدوق وألف رسالة في عدم سهو النبي، وقال فيها بأن الشيخ الصدوق اعتمد على أخبار أحاد لا توجب علما ولا عملا، ورد عليه بأدلة عقلية أيضا، منها أن ذلك موجب لنقص النبي في عصمته، خصوصا أنه قدوة لغيره إلى آخره. فإذا هذا الصراع بين التيار الذي يغلب جنبة النقل على جنبة العقل قديم كما ذكرنا، ولكن التيار الذي كان أشد حضورا في هذا المجال هو التيار الأخباري الذي نشأ في قرون متأخرة. وأريد أن أذكر هنا شاهدا من أحد العلماء الإخباريين، وهو السيد نعمة الله الجزائري، يقول في كتاب الأنوار النعمانية عندما يعارض التيار الأصولي ما يسميه التيار الأصولي من أصحابنا الإمامية، يقول إن أكثر أصحابنا قد تبعوا جماعة من المخالفين من أهل الرأي والقياس ومن أهل الطبيعة والفلاسفة وغيرهم من الذين اعتمدوا على العقول واستدلالاتها وطرحوا ما جاءت به الأنبياء حيث لم يأتي على وفق عقولهم إلى آخره. فيعتبر أن بعض الشيعة كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي ونصير الدين الطوسي والعلامة الحلي إلى آخره، هؤلاء اعتمدوا على عقولهم وطرحوا ما جاءت به الأنبياء، مع أن هذه النسبة ليست صحيحة ودقيقة، سنعود إليها، ولكن أريد أن أصل إلى موضع الشاهد. فقالوا، هو يعلق على كلامهم، فقالوا إنه إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي طرحنا النقلي أو تأولناه بما يرجع إلى العقل، إلى أن وصل إلى أن قال: ومثل قولهم إن النبي صلى الله عليه وآله لم يحصل له الإسهاء من الله تعالى في صلاة قط، تعويلا على ما قالوه من أنه لو جاز السهو عليه في الصلاة لجاز عليه في الأحكام مع وجود الدلائل الكثيرة. هذا رأي السيد الجزائري، مع وجود دلائل كثيرة من الأحاديث الصحاح والحسان والموثقات على حصول مثل هذا الإسهاء، وعلل في تلك الروايات بأنه رحمة بالأمة لئلا يعير الناس بعضهم بعضا بالسهو. فأيضا هو يؤمن بقضية سهو المعصوم، مع أن التيار العقلي عند الشيعة يقول بأن هذا مخالف لما هو ثابت من العقل بالضرورة من أن النبي لا يسهو، لأن عصمة النبي، العصمة الكاملة للنبي كما ثبت بالدليل العقلي، تؤيد أو تثبت عدم سهو المعصوم. الشاهد هنا بأنه الخلاف يعود إلى كما ذكرنا، يعود إلى العقل غير الفطري، والدليل على ذلك ما ذكره المحقق البحراني. يعني أنا أورد هذه المقدمات لأصل الفكرة التي أريد. المحقق البحراني صاحب الحدائق أيضا هو من التيار الإخباري، يقول في تحديد موقفه من العقل، يقول: لا ريب أن العقل الصحيح الفطري، بهذا القيد، لا ريب أن العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه وسراج منير من جهته جل شأنه، وهو موافق للشرع، بل هو شرع من داخل، كما أن ذلك شرع، يعني كما أن الشرع، كما أن ذلك يعني النقل شرع من خارجه. لكن أي عقل ما لم تغيره غلبت الأوهام الفاسدة وتتصرف فيه العصبية أو حب الجاه أو نحوهما من الأغراض الكاسدة، وهو قد يدرك الأشياء قبل ورود الشرع بها، فيأتي الشرع مؤيدا له، وقد لا يدركها قبله ويخفى عليه الوجه فيها، فيأتي الشرع كاشفا له ومبينا كما ذكرنا بالأمس. يعني أحيانا الشرع يؤيد العقل ويعضده، أو أحيانا يكشف له عن أشياء مجهولة عند العقل لم يهتدي إليها العقل من تلقاء نفسه. وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة مدح العقل الفطري الصحيح الخالي من شوائب الأوهام العاري من القدرات العصبية، وأنه بهذا المعنى حجة إلهية. فإذا واضح أن التيار الإخباري يعتقد بأن العقل الفطري هو أيضا عقل حجة، هو عقل معصوم. فإذا أين هو الخلاف؟ لماذا هذه الحملة القوية من قبل تيار أهل الحديث وتيار الإخباري على المدرسة العقلية إن صح التعبير؟ الخلاف، كل الخلاف في أن العقل المدرك، يعني القضايا التي أدركها العقل، هذه القضايا التي أدركها العقل هل يمكن أن نحكمها في فهم الدين؟ هل يمكن أن تكون مقدمة على النقل وعلى الدين عند التعارض بين العقل والدين أم لا؟ هذه النقطة الأولى، بأنه عند التعارض بين العقل والدين هل نقدم النقل والدين والنصوص الدينية على العقل أم نقدم العقل؟ وهذه مسألة جدا حساسة. النقطة الثانية أيضا التي تلوح من بعض كلمات الإخبارية هي في نفي قدرة العقل على الوصول إلى اليقين. يعني ليس نقاشهم في أنه بعد تحصيل اليقين هل اليقين الحاصل من العقل حجة أم لا، وهذه سنأتي لها عندما نميز بين اليقين في العقيدة واليقين في التشريع. يظهر من كلمات بعض أهل الحديث والإخباريين أنهم في صدد نفي قدرة العقل البشري عن الوصول إلى اليقين، أي أن هناك قصور ذاتي في العقل البشري لا يمكنه من تحقيق اليقين. دليلهم على ذلك، وهو دليل ليس بالسهل، وأننا إذا استقرأنا تاريخ العقل البشري أو تاريخ الفكر البشري منذ آدم عليه السلام وصولا إلى يومنا هذا، ما الذي نلاحظه؟ يعني إذا جئنا ووضعنا جدولا سمينا الخانة الأولى من الجدول المتفقات أو المشتركات، والخانة الثانية المختلفات، كم هي مساحة الاشتراك بين عقول البشر جميعا؟ يعني بطياراته ومذاهبه وأديانه، من مؤمنين وملحدين، والمؤمنين من مسلمين ومسيحيين ونصارى، ومثلا المسلمين من سنة وشيعة، والشيعة من زيدية وإسماعيلية وإمامية، والإمامية من علماء. كم هي مساحة الاشتراك عند البشر؟ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. فلو كان العقل البشري في مدركاته مصيب ويصل إلى اليقين لما وصلنا إلى هذا الكم الهائل من التناقض والتضاد والتضارب والتعارض بين أصحاب العقول. فإذا باختصار، تناقض أصحاب العقول في آرائهم واختلاف أصحاب العقول في وجهات نظرهم يجعلنا نقول بأن العقل البشري قاصر عن أن يصل إلى إدراك الحقائق وإلى اليقين وإلى تحصيل الجزم والقطع. ومن هنا لا يمكن للعقل، لأنه أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو الظن، فلا يمكن للعقل حينها أن يقف في وجه الدين الذي هو معصوم. ولكن لعل الجواب واضح، ولكن الجواب بأن نفس هذا الكلام الذي تقولونه عن العقل يسري أيضا إلى الدين، بعد أن نميز بين الدين في عالم الثبوت وفي عالم نفس الأمر وفي عالم الوصف، وبين الدين الواصل إلينا. الإشكال الذي طرحه الإخباري. هل هناك مداخلة؟ فإذا نعود لنجيب عن الإشكال الذي طرحه الإخباريون بأن العقل البشري قاصر نتيجة وقوع قاصر عن وصول اليقين نتيجة الوقوع الخطأ في المدركات. أقول نفس هذا الإشكال يأتي على الدين أيضا. كيف يأتي على الدين؟ من خلال التمييز بين الدين في عالم الثبوت وعالم الواقع وهو الدين المعصوم، وبين الدين في اجتهادات البشر. إذا سلمنا بأن العقل الفطري معصوم والخطأ من قبل المدركات، أيضا مسلم بأن الدين الواقعي معصوم والخطأ من قبل اجتهادات الفقهاء واجتهادات المتكلمين واجتهادات المفسرين. وإذا لاحظنا الاختلاف بين الفقهاء والمتكلمين والمفسرين والعلماء في فهم الدين، لا يقل في تناقضاتهم وتعارضاتهم عن الاختلاف بين من؟ بين العقلاء في مدركاتهم. فلو كان الخطأ في الإدراك مسببا لتحميل القوة الفطرية عجزا، لكان ينبغي أن يكون أيضا الخطأ في إدراك الدين والاختلافات والتناقضات والتعارضات بين المتدينين سببا للقول بأن الدين الواقعي غير معصوم. وهذه نقطة منهجية مما يؤشر بأن الخطأ في توظيف العقل والخطأ في المدركات لا يعني عجزا في قدرة العقل عن الوصول إلى الحقيقة. وباختصار أن العقل البشري خلقه الله عز وجل بنحو يستطيع أن يصل إلى الحقيقة، ولكن الخطأ إنما يأتي من قبل المدركات وليس من قبل المدرك. نعم، هنا نحتاج إلى آليات وموازين للتمييز بين الخطأ، أن هذا الخطأ هو من قبل أو أن هذا الخطأ في المدركات هو فعلا خطأ أم أنه ليس بخطأ. وهذه مسألة لها موازينها، يعني في علم الكلام وفي علم الأصول وفي الفقه وإلى آخره، ليست هي مورد نقاشنا. النقطة الثانية التي نود أن نسلط الضوء عليها أيضا بعد هذه النقطة، وهي أننا إذا سلمنا بأن العقل الفطري الصحيح السليم يؤازر النص ويعاضد الدين، كيف؟ في أي مجالات؟ هنا نحتاج إلى التمييز أيضا بين أنواع العقول. يعني كما في السابق ميزنا بين العقل الفطري الغريزي والعقل المستفاد وبين العقل النظري والعمل، الآن أريد أن أميز بين ثلاثة أنواع من العقول، يعني العقل المدرك على ثلاثة أقسام، ولا العقل المدرك هو واحد، يعني ما يدركه العقل على ثلاثة أقسام. طارة يصل العقل إلى القطع بالمطلوب والجزم بالقضية، فنقول بأن العقل كشف عن هذه القضية بنحو تام بحيث لا يعرضها احتمال الشك. كان يقول العقل الله موجود، هذه قضية الله موجود من وجهة نظرنا باعتقادنا بأنها قضية يقينية أدركها العقل على نحو اليقين، ومعنى اليقين بأنه الكشف التام عن مضمون الشيء بنحو لا يعترضه شك ولا يخالطه احتمال العدم. النوع الثاني هو ما نصطلح عليه أو يمكن أن نصطلح عليه العقل الظني، يعني أن يصل العقل في القضية إلى ترجيح طرف الإثبات على النفي أو ترجيح طرف النفي على الإثبات، بأن يؤمن بقضية على نحو ظني وليس على نحو قطعي، فيقول أظن بهذه القضية مثلا أو تلك. العقل الثالث هو العقل التخميني، أو العقل الاحتمالي، يعني هو أقصى حد أن يصل الإنسان بعقله إلى احتمال وإلى تجويز أن يكون أن تكون هذه القضية، يعني يحتملها، بمعنى أنه ليس هناك دليل على استحالتها. فيقول العقل أن هذه القضية غير مستحيلة، ولكن لا أملك دليلا على إثباتها أو ترجيحها، وبالتالي تبقى هذه القضية محتملة ولا يستطيع العقل أن ينفيها. أمام هذه الدوائر الثلاثة للعقل، العقل اليقيني والعقل الظني والعقل التخميني، ما هو موقف الدين وما هي علاقة الدين بهذه الأنواع الثلاثة من العقل؟ علماء الأصول، علماء أصول الفقه، قالوا بأن العقل القطعي اليقيني هو حجة، وهو ما بحثوه تحت عنوان حجية القطع. القطع حجة، أي أن الإنسان إذا قطع بشيء ووقف بين يدي الله عز وجل للمساءلة والحساب يكون معذورا في النتيجة التي توصل إليها، طالما أنه سلك المقدمات الموصلة إلى تلك النتيجة. فإذا قطع الإنسان نتيجة البراهين والأدلة بقضية معينة واعتقد بها وآمن بها، فهو معذور في هذا الاعتقاد نتيجة حجية القطع وحجية اليقين، سواء كان هذا القطع في الاعتقادات المتعلقة بالتوحيد أو النبوة أو الإمامة أو المعاد، أو في العمليات والفقهيات. يعني حتى في المجال الفقهي مشهور علماء الأصول عند الإمامية بأن القطع حجة، بأنني أنا لو قطعت بحكم شرعي كوجوب شيء علي أو حرمة شيء علي، من أي طريق حصل هذا القطع فيكون هذا القطع حجة. وهذه مسألة مسلمة عند علماء الأصول. هنا في هذه المسألة جاء، أو قبل أن نتعرض إلى التفاصيل ننتقل إلى العقل الظني. العقل الظني هو عبارة عن ماذا؟ كما قلنا بأن يصل الإنسان إلى ترجيح طرف في القضية على طرف آخر. لا شك عند علماء الإمامية بأن العقل الظني غير حجة في العقيدة، في المسائل التي يطلب فيها اليقين والمعرفة كالإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى ووجوب بعثة النبي وعصمة النبي، هذه قضايا المطلوب فيها اليقين وتحصيل اليقين، ولذلك لا يكفي الظن ولا يكفي العقل الظني، ومن هنا نفوا أن يكون العقل الظني حجة في الاعتقادات، وكذلك نفوا أن يكون العقل الظني الذي هو من قبيل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها مما يعتمد عليه جمهور أهل السنة وعلماء أهل السنة، نفوا أن يكون حجة، أي أنه غير صالح للاعتماد عليه في معرفة الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية. فإذا لا خلاف بين فقهاء الإمامية في أن العقل الظني بمعنى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة لا يمكن أن يعتمد عليه في الشرعيات والفقهيات فضلا عن العقليات. تبقى دائرة النقاش أين؟ تبقى دائرة النقاش بين الأصول والإخبار في العقل القطعي، بأن العقل البشري لو توصل إلى إدراك حكم شرعي، يعني سواء كان العقل النظري أو العقل العملي، إذا أدرك العقل العملي أو العقل العملي باستعانته بالعقل النظري نتيجة قاعدة الملازمة، يعني لو قال العقل مثلا يجب رد الوديعة عقلا، يجب رد الوديعة عقلا، فهذه قضية مدركة بالعقل العملي، ثم ضممنا إليها قضية ثانية أيضا مدركة بالعقل النظري وهي ما يسمى قاعدة الملازمة، أن كل ما حكم به العقل وجب أن يحكم الشرع على طبقه، أو لازم أن يحكم الشرع على طبقه، فحينها نقول يجب رد الوديعة شرعا، فنستكشف حكما شرعيا من مقدمتين عقليتين، بمعنى أن العقل استقل بإدراك حكم شرعي. هنا قال الأصوليون بأن استقلال العقل في إدراك حكم شرعي من هاتين المقدمتين القطعيتين، ولأن النتيجة تتبع المقدمات، وبما أن المقدمات قطعية فالنتيجة تكون قطعية، فهذا القطع بالنتيجة بالحكم الشرعي من طريق العقل هو حجة. وبعبارة أخرى، إن الحكم الشرعي المستكشف من الدليل العقلي هو حجة، بحيث يجوز للفقيه في مقام الإفتاء الاعتماد عليه. الإخباري رفض هذه القضية، وقال بأن الأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة العقلية هي غير حجة، وأشكل على ذلك واستدل بمجموعة كبيرة من الروايات بأن دين الله لا يصاب بالعقول، وغيرها من الروايات التي تفيد بأن الأحكام الشرعية تؤخذ من الأئمة إلى آخره. فالخلاصة بأن الأحكام الشرعية أو في التشريع عند الأصول يمكن اعتماد العقل حجة، وعند الإخبار لا يمكن اعتماد العقل حجة. ولكن الأصول بماذا أجاب؟ أجاب بجوابين على الإخبار. أولا قال له بأن الكتاب والسنة أمرنا باتباع العقل، على الأقل العقل الفطري الخالي من الشوائب كما اعترف صاحب الحضائق، وعليه يكون الرجوع إلى العقل رجوعا إلى ما يرضى الشارع باتباعه بحكم أمره، يعني الشارع هو الذي أمرني باتباع العقل، فأكون أنا قد اتبعت العقل في استنباط الحكم الشرعي بأمر من الشارع، وذلك لا يفعل هذا، يعني العمل بالعقل يكون بأمر الشارع وليس خروجا عن الشارع، فلا يكون هذا الحكم إلا يعني يكون العمل بالعقل عن طريق الأدلة النقلية، يعني الأدلة النقلية قالت لي أعمل بالعقل، هذا ما أجابوهم. جواب الثاني قالوا لهم بأن الأدلة التي عرضتموها حول النهي من العمل بالعقل أو العمل بالرأي أو الاستناد إلى العقول هي لا تقصد العقل الذي يذكره الأصولي، وإنما تقصد العقل الذي اتفقنا نحن وإياكم، يعني الأصولي والإخباري، على رفضه، وهو العقل الظني التخميني الذي يعتمد القياس والاستحسان وإلى آخره. ولذلك قالوا لهم بأن السياق الذي وردت به هذه الروايات هي سياق تخاطب فيه مدرسة الرأي، ولذلك مثلا الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول في هذا السياق: والصحيح أن من يلاحظ هذه الروايات، يعني الروايات التي استند عليها الإخبار في رفضه اعتماد العقل كدليل وحجة في الفقهيات والشرعيات، أن من يلاحظ هذه الروايات وألسنتها وملابساتها وتاريخ صدورها لا يكاد يشك في أن المقصود من الرأي فيها ما كان مطروحا وقتئذ من الاعتماد على الأقيسة والاستحسانات ويستقل بنفسه من دون الرجوع إلى علوم أهل البيت عليهم السلام. ولذلك في هذا السياق نلاحظ أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مقدمته في كتابه البيان في تفسير القرآن، عندما أراد أن يبرز منهجه في التفسير ماذا قال؟ قال: وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسير هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أستند إلى النقل في فهم القرآن، يعني أستند إلى الروايات في فهم القرآن، وأستند إلى القرآن في فهم القرآن، ولكن أيضا أضاف إليه وما استقل به العقل الفطري الصحيح الذي جعله الله حجة باطنة، كما جعل نبيه صلى الله عليه وآله أهل بيته المعصومين حجة ظاهرة. فإذا الأصول عندما يقول بأن العقل حجة في فهم القرآن، وبأن العقل حجة في فهم السنة، أو بأن العقل حجة في فهم الدين مطلقا، يقصد العقل الفطري الصحيح السليم القطعي اليقيني الجزمي، وليس العقل الظني التخمين الاحتمالي. وإلا لا أحد من علماء كلام الشيعة ولا الأصوليون الشيعة الأصوليين الشيعة يقول بأننا نعتمد العقل الظني أو العقل الاحتمالي أو العقل التخميني. فهذه أيضا نقطة يجب أن تكون واضحة. النقطة الأخيرة التي أود أن أسلط الضوء عليها أيضا، وهي أنه هل هذا يعني بأنه، طبعا النقاط كثيرة ولكن لم يعد يسعفنا الوقت، سنتوقف عند النقطة الأخيرة وهي التعارض بين العقل والدين، أو بين الدين والعقل. كثيرا من الأحيان يأتي شخص ويقول من المعتزلة أو الأشاعرة أو الفلاسفة أو حتى يعني من علماء الكلام الشيعة، هذا ما توصل إليه عقلي. في المقابل يعني مثلا يأتي عالم فرضا من علماء الشيعة ويقول أن عقلي أدرك امتناع الرجعة لنفترض، أو عقلي أدرك امتناع أن يعيش شخص كي ينفي ولادة الإمام المهدي مثلا، عقلي أدرك امتناع أن يعيش شخص مثلا هذا العمر المديد، وبالتالي يحكم هذا النوع من العقل في رفض ما هو ثابت في النص مثلا، فيتعارض هنا حكم عقله الفردي الشخصي مع ما هو ثابت في النص. فهذه المسألة التعارض بين العقل والنقل أو بين العقل والدين تحتاج إلى شيء من التوضيح وشيء من منهجة البحث حتى يتضح كيف نعالج هذه الإشكالية وهذه الشبهة. أولا النقطة الأولى التي ينبغي أن نؤسسها وذكرناها سابقا هي أن العقل الفطري الغريزي معصوم، والدين الواقعي الثبوتي معصوم، ومن هنا لا يمكن أن يقع التعارض بين العقل الفطري والدين الواقعي إلا إذا سلمنا بقضية وهي إمكانية التناقض. يعني إذا سلمنا بأن النقيضان يجتمعان، بأن قضية واحدة ممكن أن تكون صادقة وكاذبة في نفس الوقت، حينها نعم يمكن أن يتعارض العقل الفطري مع الدين الواقعي. ولكن إذا سلمنا وكما نسلم ونؤمن ونعتقد بقانون التناقض وبأنه لا يمكن أن تكون قضية واحدة صادقة ولا صادقة معا، فحينها لا يمكن للعقل المعصوم إذا أثبت حكما وللدين المعصوم إذا أثبت حكما أن يتعارض. لماذا؟ لعصمتهما، فعصمتهما بقرينة قانون التناقض تنفي إمكانية التعارض بين العقل الفطري والدين الواقعي. هذه نقطة أولى. وعليه إذا وجدنا تعارضا بين العقل والدين، إما أن يكون هناك خطأ في الإدراك العقلي، أو يكون هناك خطأ في فهم الدين، أو أن يكون النص الديني غير صحيح، محرف، مكذوب، موضوع، منقول بالمعنى إلى آخره. فإذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، على فرض الآن، على فرض أنه كان هناك دليل لفظي من الدين من القرآن أو السنة، دليل لفظي ظني، لأننا نعرف بأن أكثر ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان باللغة في فهم اللغة العربية من الكتاب والسنة هو الظن بالمراد. يعني لا يستطيع عالم أن يأتي ويقول لا يستطيع عالم غالبا يعني نحن نتحدث لا يستطيع عالم أن يقول قطعا هذا هو مراد الله عز وجل من هذه الآية. أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه يقول أظن بالدلالة. يعني علماء الأصول يقسمون الدلالة إلى ثلاثة أقسام كما تحدثنا في العقل، في العقل أيضا يوجد في الدلالة، طارة تدل الألفاظ على المعاني على نحو القطع بحيث لا يحتمل الإنسان معنى آخر من النص، هذا نسميه نص في المطلوب، وأخرى يستفيد الإنسان معنى راجحا معنى ظاهرا معنى ظنيا بحيث يحتمل معنى آخر من الآية أو الرواية، هذا نسميه ظهور، وأخرى لا يستطيع أن يستفيد معنى معين بحيث تتكافأ وتتعادل المعاني في ذهني فهذا نسميه مجمل. إذا جاء أكثر ما يمكن أن يستفيده الإنسان من النصوص الدينية من القرآن والسنة هي ظهورات، والظهور هو الكشف الظني عن المراد الجدي للمتكلم أي المولى عز وجل. فإذا إذا قام دليل نقلي يفيد الظن بشيء معين، لنفترض الآن كمعصية النبي كما قد يظهر من بعض الآيات التي يستفاد منها معصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يعني معصية الرسول الأعظم مثل من يحمل مثل عبس وتولى على النبي مثلا، أو معصية النبي آدم فعصى آدم ربه، أو معصية يونس، أو معصية يوسف عليه السلام إلى آخره. قد يأتي شخص ويقول بأن مفاد الآية أو مفاد الرواية أن النبي قد عصى، أن الرسول قد عصى. المنهج القديم كان يقول بما أننا نملك قضية عقلية يقينية أدركها العقل بالاستقلال وهي وجوب عصمة النبي، وإذا أردنا أن نصيغها بلغة منطقية النبي معصوم قطعا، ومعنى أنه معصوم لا يترك واجب ولا يفعل حرام، وبالتالي إذا جاء نص معارض لهذا الحكم العقلي القطعي ماذا كان يفعل العلماء؟ إذا وجدوا قدرة على تأويل النص بما يوافق العقل أولوه، يعني حملوا النص وأوجدوا وجها للنص يمكن أن يتوافق مع عصمة النبي، كان يقال مثلا بهم بها المقصود به بأنه عدم حصول الهم، هم بها لولا أن رأى، ولولا تفيد حرف امتناع لوجود البرهان لم يهم، فإذا نؤول النص بطريقة يتوافق مع العقل القطعي وهو عصمة النبي إلى آخره على هذا الميزان، يعني أن لا نريد أن ندخل في أمثلة كثيرة. فقالوا نقدم العقل ونؤول النقل في ضوء العقل إذا تعارض العقل القطعي مع النقل. طب إذا وجد دليل لفظي قطعي استطعنا أن نستفيد القطع من الدليل اللفظي من القرآن أو الرواية، وجاء دليل عقلي ظني، بطبيعة الحال نقدم الدليل اللفظي القطعي. كما نلاحظ دائما الكفة ترجع إلى جانب القطع ما دام القطع موجودا. طيب إذا تعارض دليلان عقليان مثلا، قلنا بأنه لا يمكن أن يتعارض دليلان عقليان لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، فلا بد من أن يكون أحدهما قطعيا والآخر غير قطعي. في المحصلة لأنه انتهى الوقت لدينا بأنه دائما المعيار أنه إذا تعارض القطع مع الظن نقدم القطع، وإذا تعارض القطع مع القطع هذا غير ممكن مستحيل بحكم قانون التناقض. وعليه الخاتمة التي نريد أن نصل إليها بأننا نرى وفاقا لمشهور علمائنا بأن العقل والدعاء دين متعاضدان متآزران متطابقان متوافقان، لا يمكن أن يقع التعارض بينهما، وإن وقع التعارض بين ما هو عقل وما هو دين لا يكون التعارض من قبل العقل الفطري ولا الدين الواقعي، إنما يكون خطأ في الإدراك البشري أو خطأ في الاجتهاد في فهم النصوص. والحمد لله رب العالمين. بعد معنا بضع دقائق، إذا في أي سؤال أو شيء أو الإخوان لا أعلم يعني.